بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالعاقل أيها الإخوة الأفاضل من يبتدر والله أيام فراغه فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فاليوم قد يكون عند الإنسان شيء كبير من أوقات الفراغ، وغدا قد لا يجد شيئا من هذه الأوقات. سمعت أحدهم يتكلم بكلام طيب فيقول: استغليت وقت بقائي في الحافلة في موسم الحج، فتمكنت من ختم القرآن الكريم كاملا. فانظروا إلى هذه الأوقات المهدرة التي تذهب علينا. ويقول بعضهم: أيها الإخوة الكرام، إنه من الغبن العظيم أن نمضي جزءا كبيرا من الليل في تصفح مواقع التواصل، ولا نركع في هذا الليل الطويل ركعة واحدة لله عز وجل. أرأيتم كيف أن أوقات الفراغ مهدرة عندنا، وأن عندنا أوقات كثيرة جدا لا نستغلها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أو على الوجه الذي طلب من المسلم في هذه الحياة الدنيا. عندما نقرأ في القرآن العظيم قسم الله عز وجل: والعصر، قال والصبح، قال والليل، إلى غير ذلك، من الفوائد المستنبطة من هذه الأقسام أن يستغل المؤمن هذه الأزمان فيما يقربه إلى الله عز وجل، ولا يفرط فيها أبدا. أحيانا قد نشعر، بارك الله فيكم، بشيء من الضيق أو شيء من الهم لتكالب بعض أمور الدنيا علينا، ولو استغلينا أوقات الفراغ في ذكر الله عز وجل، وعقد الإنسان بأنامله التسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لوجد أنه بإذن الله عز وجل يمن عليه بانشراح الصدر بإذنه سبحانه وتعالى. فالمقصود، بارك الله فيكم، أن نحرص على استغلال أوقات الفراغ فيما يقربنا إلى الله عز وجل. احرص على ما ينفعك، هكذا يكون المسلم، فهو يحرص دائما على الشيء الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما نستغل به أوقات الفراغ أن نتفقه في الدين. أيها الأحبة الكرام، والله الذي لا إله غيره، إن كثيرا من الناس يجهلون آداب قضاء الحاجة على الوجه الشرعي، بل بعضهم يجهل طريقة الوضوء التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إياها، وكثير من الناس لا يعرف أحكام التيمم، وكثير من الناس لا يعرف بعض المسائل المتعلقة بالصلاة من الواجبات والأركان. تسافر أحيانا بالطائرة فتجد كثير من الناس يأتي عليهم وقت صلاة الفجر، مثلا أذان الفجر عند الساعة 5، والطائرة ستصل في الساعة 8 أو 9 ضحا، فتجده يؤخر الصلاة إلى أن يصل. طيب، لما فعل هذا الأمر؟ لأنه ما عنده علم شرعي، ما عنده فقه في دين الله سبحانه وتعالى. مثلا، حتى أبين لك أهمية العلم الشرعي، مرت علي عدد من الحالات، يتصل بعضهم فيقول: نويت أن أذهب إلى مكة المكرمة بالطائرة. بداهة، بارك الله فيكم، الطائرة ستمر على الميقات،
إذن قبل أن تنزل الطائرة وقبل المرور على الميقات تلبس ماذا؟ تلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك اللهم عمره. الأمر واضح وبين وسهل. كم مرت علي بعض الحالات قال بعضهم كنت متعبا كنت نائما قلت سأعتمر بعد يومين سأصل إلى مكة وأرتاح في الفندق يوم أو يومين أو ثلاثة وبعدين أنوي العمرة وألبس ملابس الإحرام. هذا إشكال كبير جدا موجود عند بعض الناس بسبب ضعف الفقه في الدين. تريد أن تعرف جانب من ضعف الفقه في الدين عند النساء خاصة، انظروا إلى معرفة النساء بأحكام عدة النساء التي يموت عنها زوجها. والله تجد جهل لا يكاد يخطر ببال الإنسان. لا نتكلم أيها الأحبة الكرام عن أشخاص يعيشون في قرى بعيدة أو أماكن بعيدة، بل أشخاص بارك الله فيكم يقيمون بيننا ويجلسون معنا. قبل أيام كلمني أحدهم بأنه يريد أن يذهب للدراسة في دولة من الدول، فقال أنا أخشى أني ما أعرف اتجاه القبلة وكيف موضع يعني وكيف هو اتجاه القبلة. فقلت له سبحان الله العظيم، في هذا العصر وأنت تقول لا أعرف كيف أحدد القبلة؟ هذه الأجهزة موجودة، اسأل أي واحد من المسلمين الموجودين في كل مدينة، يوجد مسلمين والله الحمد والمنة. ولكن تقاعس بعض الناس وأيضا لا يولون هذه المسائل الشرعية أهمية كبيرة جدا. وإلا أيها الإخوة الأفاضل، بعض الناس يكون عنده مال وجب عليه الزكاة، يؤخر الزكاة 20 سنة، يؤخر الزكاة 10 سنوات، ما يخرجون الزكاة. هذا واقع موجود في حياة بعض الأشخاص. بسبب ماذا؟ نتفقه في مسائل الدنيا، لا ينزل جهاز جديد إلا ونعرف ما هي المميزات في هذا الجهاز. يعني سينزل بعد أيام هاتف يتداوله الناس، يعرفون الفرق بين هذه النسخة وبين النسخة الماضية من هذا الهاتف. طيب هذه مسائل دنيوية نحن نضبطها ونتعلمها في دقائق. يعقل أن يكون شرع الله عز وجل نحن لا نقبل على تعلم شرع الله وعلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى؟ فهذا درس لنا جميعا أن نحرص بارك الله فيكم على التعلم وعلى التفقه في دين الله. وقل رب زدني علما، ورب كلمة من العلم يحيي الله عز وجل بها قلب الإنسان، ويخرج الله عز وجل بها العبد بفضله وكرمه ومنته من الظلمات إلى النور. وأحيانا أيها الإخوة الأفاضل يقع بعض الناس في معاملات ربوية من الربا الصريح، والربا من أعظم الكبائر. بسبب ماذا يقعون؟ بأنهم لا يعرفون ولا يعلمون، يقعون في معاملات مالية محرمة واضحة أيها الإخوة الأفاضل. خلي أضرب لك مثال، بعض النساء عندها ذهب قديم، تذهب إلى بائع الذهب وتقول له سأعطيك الذهب القديم وأعطني ذهب جديد وأدفع ماذا؟ وأدفع لك الفرق بين الذهب القديم وبين الذهب الجديد. وهذه المعاملة معاملة لا تجوز، وهذه المعاملة معاملة محرمة. طيب كيف نبيع ونشتري في الذهب؟ تذهب المعاملة الشرعية، تذهب المرأة بذهبها إلى الصائغ وتبيع له هذا الذهب بيعا، خذ هذا الذهب سلمني المال، ثم بعد ذلك عقد آخر دون اتفاق مسبق يكون على شراء ذهب جديد. وأما مبادلة ذهب قديم مع ذهب جديد مع دفع الفارق المالي، هذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لا يصح ولا يجوز. هذا موجود عند بعض الناس، يقعون في معاملات قد تكون من القمار الواضح، أو يقعون في معاملات من الربا الصريح الواضح، أو يقعون في معاملات من الاحتيال والنصب والخداع، وبعضهم قد يكون من دون قصد يقع في مثل هذا الأمر. بسبب ماذا؟ بسبب الضعف في التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لي بأن الدروس العلم ومجالس العلم قليلة ولا توجد وغيرها. هذه أمور أيها الإخوة الأفاضل مرات أغاليط نغالط بها أنفسنا. لا، والله تعالى أعلم، من أكثر الأزمنة التي يسر الله عز وجل فيها العلم للناس هذه الأزمنة. الآن تستطيع أن تستمع إلى محاضرات المشايخ وأقوال كبار العلماء وفتاوى كبار المشايخ بكل سهولة وبكل يسر، وتستطيع أن ترفع سماعتك وأن تتصل على أي شيخ في الدنيا وأي عالم في الدنيا. يعني في الزمن الماضي إذا أراد واحد من بلاد الأندلس أن يسأل مثلا سؤال لأهل خراسان، كم يحتاج أن يقطع بارك الله فيكم؟ مسافة تقريبا تقدر بسنة ذهاب وسنة ماذا؟ وسنة عودة. وإذا أراد أن يبعث رسالة تستغرق هذه الرسالة مثل هذا الوقت. والآن تستطيع أن تتفقه في الدين من خلال ماذا؟ ضغطة زر. أتعلمون متى الناس يسألون عن مسائل الشرع والدين ويبحثون عنها؟ إذا وقعوا في الشدائد والكرب. كيف وقعوا في الشدائد والكرب؟ رجل طلق زوجته، الآن يدخل في الإنترنت ويبحث ما حكم إذا قلت لزوجته، هو يقول لزوجته، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث، هل هي ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ والعجيب أنه يسرد لك الأقوال، قال فلان وقال علان وقال كذا. يعني الآن تسرد هذه الأقوال لماذا؟ لأنه احتاج لمثل هذا. أذكر إحدى الأخوات تتصل علي وتقول الفتوى التي قالها ابن قتبية. ابن قتبية من هذا ابن قتبية؟ ما في واحد اسمه ابن قتبية، ابن تيمية معي بارك الله فيكم. لكن ليش مثل هذا الأمر؟ الآن يبحثون عن ماذا؟ عن الرخص وعن من يفتيهم في مثل هذه المسائل. طيب سابقا لو سأل الإنسان وتفقه وتعلم فإنه سيجد بإذن الله عز وجل خيرا عظيما. من الأمثلة المؤلمة أيها الإخوة الأفاضل أن كثيرا من الناس يأتي إلى الحج وهي حجة الإسلام، شوف أول حجة، وقد يكون هذا الإنسان لا يسر الله له أن يأتي للحج مرة أخرى، ولا يكلف نفسه قراءة كتيب يتعلق بماذا؟ بأحكام الحج. أليس هذا من الغبن العظيم، من التضييع العظيم؟ والله أنا أتألم لحال بعض الناس، أقول ما كان ينبغي لك أن تصنع مثل هذا. تعلم، تفقه في دين الله، والأمر سهل والأمر ميسر. قبل أن تزكي اقرأ في أحكام الزكاة، قبل أن تحج اقرأ في أحكام الحج، قبل أن تعتمر اقرأ في أحكام العمرة. مثلا ضرب ولي الأمر مثلا موعدا للناس لأن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، اقرأ في أحكام صلاة الاستسقاء. صلاة الجنازة نقرأ في أحكام صلاة الجنازة كيف نصليها. أمور بسيطة جدا، كما قال بعضهم اليوم علم وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فتفقهوا في دين الله وتعلموا أحكام الشرع والدين حتى ينتفع المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويقيه الله سبحانه وتعالى من ظلمات الشبهات والشهوات. من الأمور المؤلمة أيها الإخوة الأفاضل بسبب ضعف الدين وضعف التعلم ووقوع بعض العباد في الشبهات العظيمة، نسأل الله العفو والعافية، أن يصل الأمر والهوى ببعض الناس إلى أن يقتل من؟ يقتل ابن عمه ويقتل قريبه لأنه تبنى مثل هذه الأفكار المغلوطة. وهذا أمر كما يقال يدمي الحجر، وهذا أمر والله لا يستطيع الإنسان أن يراه لفداحته وشناعة هذا الأمر. ولكن الأمر الأدهى والأعظم من ذلك أنك تجد بعض الناس يخرج ويبرر مثل هذه الجريمة ويقول بأن هؤلاء يعملون عند الطواغيت. اقتله ولو كان ابن عمك أو قريبك أو حتى والدك، نعوذ بالله من غضب الله. مسلم يكون بهذه الطريقة؟ الإسلام يأمرنا بهذا بسبب ماذا هذا الأمر؟ بسبب الجهل العظيم. والإنسان إذا كان جاهلا اصطاده من؟ أهل الشبهات وأهل الشهوات. فالإنسان إذا كانت عنده حصيلة علمية سيعلم بأن هذا من المنكر الشنيع والمنكر العظيم الذي ما يرضى به الله سبحانه وتعالى، والذي حرمه الله عز وجل علينا أشد التحريم، إراقة دماء الأبرياء ولو كانوا كفار. فإن هذا من ورطات الأمور، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالفقه في الدين وأن يعلمنا. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا عليم. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا. قال المؤلف وهو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي سأذكر لك في هذا الباب أحاديث تبين وتشرح طريقة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، أي فترة وبرهة يسيرة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. في هذا الحديث يعني خلاصته أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ سورة الفاتحة يسكت سكتة يسيرة، يعني ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما يجهر فيها بالقراءة. فأبو هريرة لاحظ هذا الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب سكوته، فبين له نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يكبر وقبل أن يقرأ يقول ذكرا ودعاء. هذا الذكر والدعاء معروف عند العلماء بدعاء الاستفتاح. إذا مرة أخرى، ما هو دعاء الاستفتاح؟ هو الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة. مرة أخرى، ما هو دعاء الاستفتاح؟ هو الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة. طيب، الآن عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم دعاء الاستفتاح؟ بمعنى رجل كبر تكبيرة الإحرام وقرأ سورة الفاتحة مباشرة، ما قرأ دعاء الاستفتاح، هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ مثال آخر: رجل بارك الله فيكم كبر تكبيرة الإحرام ويعلم بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، ومع هذا تركه متعمدا، ما حكم صلاته؟ هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة. طيب، ما الدليل على أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة؟ أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة، فإذا دعاء الاستفتاح مشروع. طيب، ما الدليل على عدم وجوب دعاء الاستفتاح؟ عدم الدليل، لا يوجد دليل يدل على وجوب دعاء الاستفتاح. أيضا عندنا دليل آخر يؤكد أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، ما هو هذا الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لم يعلم أبا هريرة أو يعلم الصحابة مباشرة دعاء الاستفتاح، ولو كان واجبا لم يتركه نبينا صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبا هريرة استغرب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر واجبا لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لجميع الصحابة وعموم الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنبه هنا بارك الله فيكم، جاء في لفظ من ألفاظ حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. يعني الحديث كاملا ما لفظه: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاة دعاء الاستفتاح. ويقول أهل العلم: حديث المسيء في صلاة ذكرت فيه الواجبات والأركان. طيب، إذا لما لا نقول بأن دعاء الاستفتاح من واجبات الصلاة؟ على الراجح بأن هذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت ألفاظ أخرى تبين أن المقصود قراءة سورة الفاتحة، المقصود قراءة سورة الفاتحة وليس المقصود ثناء قبل قراءة سورة الفاتحة، وإنما هذا الثناء المقصود به ماذا؟ قراءة سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة. طيب، عندنا مسألة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات في الصلاة، يعني مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا الحديث حديث الباب، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، جاء هذا موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعض أهل العلم يرويه مرفوعا، ولكنه جاء موقوفا بإسناد صحيح على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء أيضا اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك. هل يجمع بين أدعية الاستفتاح أم نقتصر على دعاء واحد؟ دعني أضرب لك مثال بمسألة أخرى ثم نرجع إلى مسألتنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أذكار تقال بعد الصلاة وعدة أذكار تقال قبل النوم، هل هذه الأذكار أقول واحد منها أم آتي بها جميعا؟ آتي بها جميعا قدر الاستطاعة. طيب، دعاء الاستفتاح هل آتي به جميعا أم أقول دعاء واحد وذكر واحد؟ سؤال لكم، الدليل فقط هذا في دليل أوضح من حديث أبي هريرة، سهل، لو الكتاب بين أيديكم لعرفتم إذا تأملتم في الحديث. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال لك كل الأدعية ولا دعاء واحد؟ أجيبه أيها الأخوة الكرام، قال لو دعاء واحد. إذا نجمع أم نقول دعاء واحد؟ نقول دعاء واحدا، والنبي عليه الصلاة والسلام في مقام ماذا؟ مقام التعليم، في مقام التعليم. فإذا لا نجمع بين أدعية الاستفتاح، وإنما نأتي بدعاء وذكر واحد، وحبذا لو نوع العبد بين هذه الأدعية، فتارة يأتي بالدعاء الأول ثم في صلاة أخرى بالدعاء الثاني ثم في صلاة أخرى بالدعاء الثالث إلى غير ذلك، بارك الله فيكم، إلى غير ذلك بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة، متى يقول المسبوق دعاء الاستفتاح؟ يعني رجل أدرك الإمام بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء في الركعة الأولى، وبعد ما شرع الإمام في قراءة سورة الفاتحة، متى يقول المسبوق دعاء الاستفتاح؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن في المسألة تفصيل. أما القسم الأول، إذا كان مسبوقا في صلاة جهرية، فإذا قرأ الإمام وشرع الإمام في القراءة لا يقول دعاء الاستفتاح. إذا كانت الصلاة جهرية وشرع الإمام في القراءة لا يقول دعاء الاستفتاح. وأما إذا لم يشرع الإمام في القراءة أو كان في الركعة الثالثة، جاء هو في أول الركعة الثالثة وكان عنده من الوقت ما يسعه لقول دعاء الاستفتاح وقراءة سورة الفاتحة، فهذا أمر طيب وحسن، فهذا أمر طيب وحسن. طيب، إذا كانت الصلاة سرية، إذا كان عنده متسع لأن يقرأ دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة، فهذا أمر طيب وحسن. وإذا لم يكن عنده متسع فيبدأ بماذا؟ بقراءة سورة الفاتحة، لأن دعاء الاستفتاح سنة وقراءة سورة الفاتحة ماذا؟ من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. وأما إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ الإمام فلا يقرأ، لا تفعلوا، لا تقرأ مع الإمام إلا بفاتحة الكتاب، لا تقرأ مع الإمام إلا بفاتحة الكتاب. هذه مسائل مختصرة متعلقة بدعاء الاستفتاح وبحديث الباب. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث على وجازته وقصره حوى تقريبا مسائل كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض هذه المسائل ستأتي في أحاديث أخرى سنؤجل الكلام عليها بإذن الله عز وجل، ولكن لنتوقف مع هذا الحديث بعض الوقفات. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. أي تكبير المقصود به؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، ما حكم تكبيرة الإحرام؟ جمهور أهل العلم يرون بأن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي، قال: وتحريمها التكبير. تحريمها التكبير يعني الدخول في الصلاة يكون بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. الدخول في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصواب وهو الراجح، ولا شك ولا ريب في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة. فلو أن رجل ما كبر تكبيرة الإحرام، يعني وقف هكذا في الصف وقرأ بدون أن يكبر، قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام. هذه مسألة. عندنا مسألة أخرى، ما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ يعني رجل جاء وقف في الصف وقال الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام وقرأ سورة الفاتحة دون أن يرفع يديه، هل صلاته باطلة؟ جمهور العلماء يرون أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام من سنن الصلاة وليس من أركان أو واجبات الصلاة. لاحظوا عندنا مسألتين، المسألة الأولى نفس تكبيرة الإحرام، المسألة الثانية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وحكاه النووي إجماعا عن العلماء، أن العلماء مجمعون أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام من سنن الصلاة. بعض أهل العلم يخالف في هذا الإجماع، ولكن المقصود أنه قول جمهور العلماء، المقصود أنه قول جمهور العلماء، لأنه لا دليل يدل على ركنية أو وجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، لا دليل يدل على ركنية أو وجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. طيب عندنا مسألة ثالثة، تكبيرة الإحرام ما صيغتها؟ الله أكبر. فلو استفتح الصلاة بتكبيرة بلفظ آخر مغاير لله أكبر لا تصح هذه الصلاة. يعني رجل ما قال الله أكبر، قال سبحان الله، لا يصح مثل هذا الأمر، وهذه الصلاة بارك الله فيكم غير صحيحة، فلا يجزئ في تكبيرة الإحرام إلا قول الله أكبر. طيب لو أن رجل بارك الله فيكم قال الرحمن أكبر، نقول لا يصح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفتح الصلاة إلا بقول الله أكبر، وعلمنا صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل الصلوات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفتحها إلا ب الله أكبر، فما قال سبحان الله، ولم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقل الله أجل، ولم يقل الله عظيم. فلو كان يجوز الاستفتاح بغير الله أكبر لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال تحريمها التكبير. لاحظوا تحريمها التكبير. طيب قال هنا، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هنا مسألة، ذهب بعض أهل العلم بأن دعاء الاستفتاح لا يقال في الصلاة الجهرية، دعاء الاستفتاح لا يقال، الإمام ما يقوله، يعني أول ما يكبر يقول الحمد لله رب العالمين، ما يقول دعاء الاستفتاح، ويعني حتى البسملة ما يبسمل، وإنما يشرع مباشرة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، استنادا إلى هذا الحديث. وهذا الحديث لا دليل فيه على ذلك، هذا الحديث لا دليل فيه على ذلك. فإن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، يقول دعاء الاستفتاح، وأول شيء يسمعه المأموم من الإمام ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، معي بارك الله فيكم. فهذا الحديث لا يعارض دعاء الاستفتاح، لأن الإمام إذا كبر أول شيء يسمع من الإمام ماذا؟ أنه يقول الحمد لله رب العالمين. فإذا لا دليل في هذا الحديث على أن دعاء الاستفتاح لا يقال، بل يقال في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. طيب، عندنا مسألة تتعلق بتكبيرة الإحرام. لو أدرك المسبوق الإمام وهو راكع، كم تكبيرة يكبر؟ واحدة ولا ثنتين؟ ثنتين. لو كبر واحدة، يعني يجوز يكبر واحدة، يعني بس الآن قولك اختلف، يعني أولا قلت اثنين، الآن قلت واحد، تفضل شيخ. بس يكبر تكبيرة ولا تكبيرتين؟ لو كبر واحدة، السؤال لو كبر واحدة شو حكم صلاته، باطلة؟ هذا السؤال، تفضل شيخ. دليلك أبو بكر ولا أبو بكرة؟ أبو بكرة الشيخ. طيب تفضل. بس ما يمنع أن كبر تكبيرتين، ما يمنع هذا، بس يعني ما كبر تكبيرتين لم ينقل لنا، ما يمنع هذا. طيب، يجزئ لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام، يجزئ لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام، والأحسن طبعا تكبيرتين، الأحسن ماذا؟ تكبيرتين. لكن لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام ففعله صواب ومجزئ هذا الفعل، وهذا قول جمهور العلماء. طيب، ما الدليل على ذلك؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم تابع، عن أبيه، من أبوه؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، يعني عن اثنين من الصحابة، أنهما قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة، إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن جاء عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا أدرك الرجل القوم وهم ركوع فيجزئه أن يكبر تكبيرة واحدة، يجزئه أن يكبر تكبيرة واحدة، ولكن ينويها أي تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام، ينويها تكبيرة الإحرام. طيب، عندنا مسألة قالت: والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قبل القراءة بالحمد لله رب العالمين عندنا الاستعاذة، في الاستعاذة نتعوذ بالله فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم الاستعاذة قبل قراءة سورة الفاتحة؟ الاستعاذة قبل قراءة سورة الفاتحة، جمهور العلماء يرون أنها سنة، جمهور العلماء يرون أنها سنة. فالاستعاذة قبل قراءة القرآن عموما سنة من السنن، يعني لا يلزمني ولا أأثم إذا لم أستعذ بالله قبل قراءة القرآن، بدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر في يوم الجمعة ويقرأ آيات من القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر هذه الآية، ولم يكن ماذا؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان طبعا الأفضل والأحسن والأكمل لا شك أنك قبل أن بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام وبعد أن تقول دعاء الاستفتاح تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لأمر الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذن هذا من ناحية حكم الاستعاذة. فلو أن رجل كبر في الصلاة وقرأ دعاء الاستفتاح وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن الاستعاذة من سنن الصلاة. طيب عندنا مسألة، هل أستعيذ بالله في القراءة، قراءة سورة الفاتحة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، أم في أول الصلاة تكفيني؟ معي بارك الله فيكم، يعني في الركعة الثانية إذا قرأت سورة الفاتحة أتعوذ أم لا أتعوذ؟ على الراجح الأفضل أن تستعيذ بالله، على الراجح الأفضل أن تستعيذ بالله. طيب لو ما استعذ أصلا، لو ما استعذ في الصلاة كلها صلاتك ماذا؟ صحيحة. لكن هنا نقول الأفضل أن تتعوذ بالله في كل صلاة، أن تتعوذ بالله في كل صلاة. طيب الإمام مالك طبعا يرى بأنك ما تتعوذ، تقرأ مباشرة سورة الفاتحة استنادا بحديث الباب، ولكن قلنا بأن حديث الباب ما يتعارض مع قراءة المعوذة وقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولك بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندنا مسألة، بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست آية من سورة الفاتحة؟ المسألة فيها خلاف أيها الإخوة الأفاضل. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، ثبت هذا عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال إنها إحدى آياتها، إنها أي البسملة إحدى آياتها آيات سورة الفاتحة، ثبت هذا عند الدارقطني، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، هل يجهر بها أم لا يجهر؟ هذه مسألة أخرى. هل يجهر بها أم لا يجهر؟ هذه مسألة أخرى ستأتي معنا في أحاديث قادمة، ستأتي معنا في أحاديث قادمة. قالت عائشة رضي الله عنها لم يشخص رأسه ولم يصوبه، هذا في حال الركوع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ركع لم يرفع رأسه إلى الأعلى ولم يخفض رأسه جدا، وإنما يجعل رأسه ماذا؟ وسطا بين ذلك. معي بارك الله فيكم، لم يشخص رأسه لم يجعله مرفوعا، لم يصوبه بارك الله فيكم لم ينزله إنزالا عظيما، لم ينزله إنزالا عظيما، وإنما يجعل رأسه بين ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وكان إذا ركع، ما حكم الركوع في الصلاة؟ الركوع في الصلاة من أركان الصلاة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. فالركوع ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وابن قدامة، الركوع ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وابن عبد البر والنووي وابن قدامة. فلو أن رجل قال بصلي وما أركع، ما حكم صلاته؟ ها، رجل قال بصلي وما لن أركع، باطل، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. طيب عندنا مسألة أخرى، قالت عائشة رضي الله عنها هنا وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ما معنى هذا الكلام؟ إذا رفع رأسه من الركوع ما يسجد مباشرة، لا، يستوي قائما ويطمئن ثم يركع. وهذا يفعله بعض الناس، يعني يخالفه بعض الناس. نعم، إذا رفع رأسه من الركوع ولو قليلا سجد مباشرة. وعلى الراجح والله تعالى أعلم بأن هذه الصلاة لو فعلها الإنسان متعمدا ذلك، عالما بالحكم، متعمد عالم بالحكم، لا نقول عن الإنسان الجاهل، فصلاته باطلة، لأن الإطمئنان في الركوع وعند الرفع من الركوع من أركان الصلاة. الإطمئنان في الركوع في نفس الركوع ما ينقر الركعة، ما ينقر هذا الركوع، وأيضا عندما يعتدل يطمئن من أركان الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اركع، هذا أمر، حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم تكلمت عائشة رضي الله عنها وأرضها عن السجود، وما حكم السجود؟ ركن بإجماع أهل العلم، اركعوا واسجدوا، هكذا يقول الله عز وجل، وحكى الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. طيب حكم الجلسة بين السجدتين، يعني لو أن رجل سجد وقبل أن يعتدل في سجوده سجد السجدة الثانية معي بارك الله فيكم، يعني ما جلس بين السجدتين. جمهور العلماء يرون أن هذه الجلسة من أركان الصلاة، فمن لم يجلسها فصلاته باطلة، بدليل ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، رواه البخاري ومسلم في حديث المسيء في صلاته، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، رواه البخاري ومسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ أمر شيخ أحسنت، زين
ما كبر تكبير دين.
لا هذا الصواب الشيخ، يعني لا وقت الشيخ لا أنا طيب خلنا نفهم المسألة شيخ، لو جئت والإمام راكع وقت الركوع هل أكبر تكبيرة واحدة ولا تكبيرتين؟
تكبيرتين
هاي لها التكبيرتين، هذه مسألة نتكلم عنها، ما تكلمنا عن إذا جئت والإمام مثلا، إذا جئت والإمام كبر وبدأ سورة الفاتحة كم تكبيرة أكبر؟ تكبيرة واحدة ما في شك في هذا، لا ما تكلمنا عن هالمسألة الوالد، نحن تكلمنا عن مسألة إذا جيت هو راكع نكبر تكبيرتين، وإذا جيت هو واقف كم تكبيرة؟ واحدة، واحدة تكبيرة واحدة اللي تسويه صحيح. الله يبارك فيك، الله يسلمك. حد عنده سؤال؟ تفضل شيخ. لأن بعض أهل العلم يرى الحنفية ما يرون الركنية، الحنفية ما يرون هذا، فبعضهم جاهل ما يعرف. نعم، فهذا هو قلنا، لذلك قلنا بأنه لا بد أن يكون عالما عامدا. الحنفية لو تلاحظهم يفعلون مثل هذا، لأنهم ما يرون ركنية هذا الأمر، ما يرون ركنية الجلسة بين السجدتين، ما يرون ركنية الاعتدال من الركوع، ما يرون هذا. ولكن أيضا لم يأمره بقضاء ما مضى، معي بارك الله فيك. نعم، الله يبارك فيك، الله يسلمكم. حد عنده سؤال ثاني يتعلق بالدرس؟ طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يمن علينا بالهداية والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.